بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فبدأنا في آخر الدرس الماضي في الترغيب في الصدق والترهيب من خلاف الصدق وهو الكذب، وقرأنا حديث قصة الثلاثة الذين خلفوا، وطلبنا منكم القراءة في ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه. ما شاء الله، شوفوا بعض طلاب العلم كيف اجتهدوا ولخصوا. طيب، السؤال: من اللي ما قرأ؟ السؤال: من اللي ما قرأ؟ والله اعترافات طيبة هذه. أبو عبد الله أكيد، أبو عبد الله معذور. ها، ما انتهيت، ما كنتم موجودين، يعني أنتم من المخلفين بعد. ها، مدري ما قرأ؟ ما قرأت، ما قرأت. ها، في ناس أرسلوا لي ما شاء الله بعد عن طريق وسائل التواصل. طيب، أنا قلت اللي يقرأ نقول جزاك الله خير، واللي ما يقرأ نقول جزاك الله خير، لكن فرق طبعا، تختلف بالنية. فحقيقة يعني راسلني بعض الفضلاء وقف على إبداعات لابن القيم، وهذا هو الواقع، يعني الفوائد والحكم والأسرار اللي ذكرها ابن القيم في هذه القصة حقيقة ينبغي، بل يتأكد على طالب العلم الوقوف عليها، لأن القضية ليست قضية فقط القصة، بل هي تضيف إليك إضافات كثيرة جدا، تستطيع من خلالها أنك تعرف كيف يفكر العلماء وكيف يستنبطون وكيف يربطون مثلا، يستخرجون الفوائد. هذا هو القصد، وفقنا الله وإياكم جميعا. طيب، نكمل الآن، تفضل. لا، الحديث اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا ائتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم.
أحسنت. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، يعني ستة خصال. المقصود: اضمنوا لي ستة خصال من أنفسكم أضمن لكم الجنة، أضمن لكم الجنة. وذكر أول ما ذكر قال: اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا حدثتم. هذا أول خصلة من خصال الخير يلتزم بها المسلم ليضمن الجنة بإذن الله بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأوفوا إذا وعدتم، الوفاء بالوعد. وأدوا إذا ائتمنتم، أداء الأمانة. واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. في الحديث الآخر، حديث أنس: تقبلوا لي ستا أتقبل لكم بالجنة. تقبلوا يعني احرصوا وأقبلوا واجتهدوا في القيام بهذه الأشياء، إذا قمتم بها ضمنت لكم الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا ائتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وإذا تأملنا في هذين الحديثين نجد بأنهما يتفقان فيما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام مما أمر ومما نهى صلى الله عليه وآله وسلم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدق، قال صدقوا إذا حدثتم، ونهى عن الكذب، قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب. والعلماء حينما يعرفون الصدق يقولون ضد الكذب، الصدق هو ضد الكذب، والصدق من الأخلاق العظيمة، ولذلك الله جل وعلا زكى أنبياءه بخلق الصدق، بخلق الصدق. يقول جل وعلا عن إبراهيم إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. يقول عن إدريس إنه كان صادق الوعد، يقول جل وعلا عن إبراهيم إنه كان صديق النبي، وعن إدريس صديق النبي، وعن إسماعيل كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. والله عز وجل أيضا امتدح نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وصدق به. والله جل وعلا جعل لأنبيائه ولأوليائه مقامات في الصدق، جعل لهم مدخل صدق ومخرج صدق، وجعل لهم لسان صدق، وجعل لهم قدم صدق، وجعل لهم مقعد صدق. هذه خمسة. يقول جل وعلا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، والجل وعلا وجعلنا لهم لسان صدق عليا عن أنبيائه. ويقول جل وعلا في كتابه العزيز إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والجل وعلا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فمدخلهم صدق ومخرجهم صدق وسمعهم صدق وقدمهم قدم صدق ومقعدهم مقعد صدق. لذلك هذا الخلق من أعظم الأخلاق. ومما يدل على ذلك أن الله تعالى جعل له مقاما في الجنة، يقول جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وحسن أولئك رفيق. والصدق ليس فقط صدق اللسان، الصدق أنواع، صدق اللسان وصدق الفعال وصدق النيات، وصدق النيات. صدق اللسان معروف، ولذلك اللسان يعبر عما في القلب غالبا، عما في القلب غالبا، لكن المؤمن يصدق ظاهرا وباطنا ومظهرا ومخبرا. المؤمن صادق في أقواله وأفعاله وفي نياته ومقاصده، بخلاف المنافق. المنافق قد يصدق باللسان لكنه يكذب في قلبه في الباطن. يقول الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في قلوبهم. قل جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ما ليس في قلوبهم. فالمؤمن يتميز بالصدق في جميع الأحوال، وهذا الذي جاءت به الشريعة ودعت إليه، الصدق ظاهرا وباطنا، الصدق على كل حال. وقصة كعب بن مالك وقصة الثلاثة الذين خلفوا مثال ونموذج على صدق الظاهر والباطن، كيف أنهم صدقوا، فلما صدقوا مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم صدق الله معهم فنجاهم، بل أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة، تتلى إلى يوم القيامة في قصة هؤلاء، وفيها تزكية عظيمة، وفيها تزكية عظيمة. ولذلك الصدق من الأخلاق العالية. حينما يتخلق الإنسان بخلق الصدق فإن الصدق يعني من الأخلاق التي تنجذب إليها كثير من الأخلاق الأخرى ومن الآداب الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي كثيرا بالصدق، يوصي كثيرا بالصدق، ويبين بأن من صدق فله الجنة مع بقية الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأحاديث سبق لنا الوقوف معها في مجال السابقة على حسب الأبواب والكتب التي سيقت فيها. إذن من فوائد الصدق كما في قصة كعب بن مالك النجاة في الدنيا وفي الآخرة، هذا من فوائد وآثار الصدق. ومن فوائد الصدق وآثار الصدق الذكر الحسن، فالله جل وعلا خلد ذكر هؤلاء الثلاثة في القرآن، في القرآن. ومن فوائد الصدق الذكر الطيب عند الناس، ولذلك الناس يمتدحون الصادق ويذمون الكاذب ويذمون الكاذب. ومن فوائد الصدق أنه طريق إلى الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام ضمن لمن صدق الجنة، ضمن لمن صدق ولم يكذب الجنة. ولذلك الصدق من الأخلاق العظيمة التي يجب على المسلم أن يتحراها. ولا يخفاكم أن الكذب خصلة ذميمة، وشؤم الكذب يلاحق الإنسان حتى لو صدق، وهذا سبحان الله مجرب. ولذلك تجدون بعض الذين ينزعون إلى الكذب ويتخلقون بالكذب، لو صدق في حديث ها لما صدقه الناس. لماذا؟ لأنهم اعتادوا منه الكذب والعياذ بالله. فشؤم الكذب معجل، شؤم الكذب معجل. فالإنسان لما يكذب يصبح هذا الخلق شؤم عليه، شؤم عليه، فلا يصدق حتى لو أتى بالخبر اليقين. وأهل العلم في مسألة رواية الأحاديث لا يقبلون رواية الكذاب، الكذاب لا يقبلون رواية، ولذلك حديثه ساقط ولا يلتفتون إليه، في إشارة إلى أن الصدق من الأخلاق العظيمة. نعم.
قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا.
نعم، هذا الحديث العظيم أيضا يأتي ضمن بيان آثار وثمرات الصدق، وأن الصادق كما أنه يدخل الجنة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والمعنى أن الشخص لا يجوز له أن يلجأ إلى الكذب حتى في المزاح، حتى في المزاح. ومعلوم أن النفس البشرية تميل إلى نوع من المرح، ومن ذلك المزاح. والنبي عليه الصلاة والسلام مازح أصحابه حتى تعجبوا فقالوا: يا رسول الله تمازحنا؟ قال: نعم، ولا أقول إلا حقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مازح أصحابه المزاح المحمود القائم على الصدق، قائم على الصدق، ولم يكذب صلى الله عليه وسلم في حياته، ونهى عن المزاح القائم على الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أحاديث في هذا السياق: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح، وإن كان مازح. ولذلك الكذب خصلة قبيحة لا يجوز للإنسان أن يلجأ إليها إلا إذا كان ثم مصلحة راجحة دل عليها النص. ما هي المصلحة الراجحة؟ الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي كذب الرجل على زوجته، وفي الإنماء بين الناس، يعني في دخول في الخصومات. هذا يجوز الكذب فيه. لماذا؟ لأن مصلحة الكذب راجح، مصلحة الكذب راجح. فأنت تريد أن تصلح بين اثنين، فتأتي للأول تقول: فلان يثني عليك، وفلان لم يثني عليه. تقول: فلان ندم على أنه دخل في خصومة معك، فلان لم يندم. تقول: فلان يتمنى الصلح معك وهو لم يفعل. هذا جائز. لماذا؟ لأن مصلحته راجحة وهو الصلح، والله تعالى يقول: والصلح خير. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح حتى فاتته صلاة الجماعة حينما تقدم عبد الرحمن بن عوف، وذهب يصلح في بين جماعة من الأنصار، فدل على فضيلة الصلح وعلى أنه قيمة عظيمة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز. ومما يؤسف لهم عليه أحوال كثير من الناس من اختلاق الكذب لأجل إضحاك الناس، ويل لهم ويل لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينسجون ويختلقون ويؤلفون الكذب لأجل أن يضحكوا الآخرين. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور فغمس يده فتوضأ فتتبعناه فحسوناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم.
نعم. حديث عبد الرحمن بن الحارث عن أبي قراد السلمي رضي الله عنه أن الصحابة كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطهور، يعني بماء ليتطهر به ليتوضأ به، فغمس يده فتوضأ، قال: فتتبعناه فحسوناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ما فعلتم؟ يعني الصحابة تبركوا بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو بفضلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. هذا الحديث تحته مجموعة فوائد ومسائل، منها فضل الصحابة رضي الله عنهم وشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك شهدوا معه المشاهد ووقفوا معه المواقف وفدوه بالوالد والنفس والولد والمال، وهذا لا يحتاج إلى برهان. هؤلاء الصحابة الكوكب الدرية والأنجم المضية الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، جواز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بما فضل عن وضوئه مثلا صلى الله عليه وسلم، أو من فصل من جسده صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك مجموعة من الأحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حلق في النسك قسم شعره بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز التبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم. كذلك أم سلمة كانت تجمع عرق النبي عليه الصلاة والسلام فتضعه في قارورة وكان يتبرك به، وأيضا ما يتعلق بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا حصل في مناسبات عدة، من هذا الحديث أنهم كانوا لما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام حسوا ماء وضوئه، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فأخبروا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بذاته ولا بمن فصل عنه، سواء كان طاهرا أو نجسا، وهذه قاعدة مهمة جدا، فإن التبرك بالذوات لا يكون إلا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما سوى النبي فلا يجوز ذلك. وسيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر، فلم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تبرك بأبي بكر أو بمن فصل عن أبي بكر، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يجتهد من عند رأيه ومن هواه، لا بد من الوقوف على النص. فالشخص الوحيد الذي يتبرك بجسده هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ويتنبه المسلم من كل ما يزعم بأن هذا من أثر النبي صلى الله عليه وسلم، يتنبه الإنسان من هذا، لأن الذي نعرفه عن أهل العلم لا يعرف شيء أنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر أو بأمر متيقن، فيتنبه الإنسان لهذا. المسألة الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام صحح للصحابة رضي الله عنهم معنى الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن أن يكون مجرد دعوة، مجرد دعوة، فما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يحب الله ورسوله. لكنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم محبته لله ولرسوله محبة حقيقية صادقة، وبرهان ذلك الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التخير بين قول الله ورسوله وبين هوى نفسه، وإنما استسلام كامل. وقسم محبتهم مغشوشة، مغشوشة، والسبب عدم الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإما أن تكون محبة كاذبة بالكلية، وإما أن تكون محبة ناقصة على قدر الاستجابة، على قدر الاستجابة، على قدر الوقوف على قنطرة التسليم، وعلى قدر عدم التخير بين هوى النفس وبين مراد الله. ولذلك تكاثرت النصوص على مسألة الاستسلام لله ولرسول الله. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نصوص كثيرة. وهذا الحديث نص أيضا في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسول أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم. إذا فعلا أردتم أن يحبكم الله ورسوله فاستجيبوا لله ولرسوله بأداء الأمانة وبصدق الحديث وبحسن الجوار. وليست هذه فقط هي التي يقف عندها الإنسان في قضية جلب وطلب محبة الله، وإنما نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهم ما ينبغي للمسلم أن يفعله في مسألة الأخلاق وفي مسألة السلوك. وأيضا الفائدة الأخرى، دل هذا الحديث على فضيلة الصدق، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدق، والصدق خلق. لا بد للإنسان أن ينتبه إلى أن هذا الخلق يحتاج في واقع الأمر إلى سد كل الذرائع المفضية إلى الإخلال به، المفضية إلى الإخلال به. ولذلك تجد بعض الناس صادق في نفسه، لكن أحيانا يلجأ إلى الكذب من دون اختيار. سبب ذلك مثلا فضول الكلام، يكون عنده فضول في الكلام، دائما يكثر من الكلام. المسألة الأخرى مسألة المبالغة في الوصف، فأحيانا يريد أن يصف شيء فيبالغ، وهذا يقوده إلى مع مرور الوقت إلى أن يكذب من دون ما يشعر. وأيضا من كثرة الرغي والحديث أيضا والخوض في كل مسألة، وإن كان في أصله صادقا لكن هذا يقوده. والمعنى أن المسلم الصادق يسد المنافذ ويحسم الطرق التي تقود إلى الإخلال بهذا الخلق. هذا خلق عظيم تحافظ عليه، فليست القضية فقط دعوة أنا صادق، لا، حافظ على الوسائل والأسباب والذرائع المفضية إلى بقاء هذا الصدق لديك، واحذر من كل وسيلة تقود إلى الإخلال بهذا الخلق العظيم. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة.
نعم. هذا الحديث فيه بيان فضل الصدق وبقية الأخلاق، وأن حظوظ الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام هذه الأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. فهي ترجح بميزان وبكفة الدنيا بأسرها بكل ما فيها من حلال، وذلك قال حفظ أمانة، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. هذه الأشياء الأربعة متى ما إن تخلقت بها وأشرب قلبك حبها وأصبحت سلوكا لك فلا يهمك ما فاتك من الدنيا، بل إن الله جل وعلا يصغر الدنيا في عينيك فلا تلتفت لها، لأن لديك من الغنى غنى القلب وغنى الأخلاق ما تستغني به عن هذه الأمور. أولا حفظ أمانة، حفظ أمانة، والله جل وعلا أمر بحفظ الأمانة وقد تحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تحملها الإنسان، إذن تحمل هذا التكليف. وأمر الله عز وجل بأداء الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ما استطعنا أن يتحملنا، تحملها الإنسان وتقبلها، فدل هذا على استعداده لقبول الأمانة حتى وإن كان ظلوما جهولا. ولذلك حفظ الأمانة عظيم. وما هي الأمانات؟ ليست الأمانة فقط الودائع المادية المالية، لا، العلاقة الزوجية بينك وبين زوجتك أمانة، أمانة اللي العلاقة الزوجية الحميمية هذه أمانة، فكشف هذه العلاقة خيانة، الحديث بها خيانة. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بشيطان لقي شيطان في الطريق. المجالس بالأمانة، حديث المجالس، فإذا صدر شيء من إنسان فنقلته لأجل الإفساد فقد خنت الأمانة، خنت الأمانة. من استودعك سرا فكشفته فقد خنت الأمانة. من استودعك مالا فقد خنت الأمانة. الأمانة الوظيفة اللي تعمل فيها أنت أمانة يجب عليك أن تحافظ عليه، ولا يجوز لك تحت أي ظرف أن تقول والله لأنهم ما رقوني، ما أعطوني زيادة، ما أعطوني كذا، تذهب فتخون الأمانة. بلدك وطنك أمانة تحافظ عليه. الأمانات ليست فقط كما يذهب بعض الناس هي المحافظة، هي الودائع المالية المادية. الأمانة أعظم وأوسع من هذا المفهوم. ثم قال وصدق حديث، صدق حديث أن تتحدث. وأنا ذكرت لكم بأن اللسان هو الذي يعبر، لسان المؤمن طبعا يعبر عما في صدره، فالصدق طمأنينة والكذب ريبة. وصدق الحديث هذا مما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان صادقا تصاغرت أمامه حظوظ الدنيا لأن لديه غنى قلب يغنيه الله عز وجل بهذه الأخلاق، صدق الحديث. وذكرت لكم بأن صدق الحديث يحتاج إلى مجاهدة، مجاهد قد تدفع أحيانا دفعا إلى الخوض في أمور تخرج في نهايتها كذابا أو متزيدا أو مبالغا، تأتي بشيء لكن تزيد وتبالغ. ذاك الإنسان يحرص، الله عز وجل خلق للإنسان لسانا واحدا وأذنان، أذنين للإنسان ولسان واحد. قيل لبعض العلماء لما؟ قال ليسمع أكثر مما يتكلم، ليسمع أكثر مما يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بلسان نفسه يقول كف عليك هذا، أبو بكر يقول هذا الذي أوردني الموارد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كف عليك هذا، وأبو بكر رضي الله عنه المحش إيمان ويقين وعلم يقول هذا الذي أوردني الموارد وكلماته تعد وليست بتلك الكثرة. المقصود بأن الإنسان يجاهد نفسه. يقول بعض السلف أدبت لساني 20 سنة حتى استقام، أدبت لساني 20 سنة حتى استقام. كذلك الإنسان يصاحب الصادقين ويرافق الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع الصادقين، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله والجليس يلتقط من جليسه ويتخلق بأخلاقه من حيث يدري ومن حيث لا يدري. جاء شاب لبشر ابن الحارث الحافي فقال له: لم أجد صادقا. قال: لو صدقت لوجدت الصادقين. لذلك بعض الناس يقول الناس كلهم كذابين، لماذا؟ لأنه كذاب، أو أنه لم يخالط الصادقين، خالط الكذابين، فسودت الدنيا في وجهه. يعني هذه خلطته، اتقوا الله وكونوا مع الصادق. لذلك تجد بعض الناس الآن الذين يمارسون بعض المعاصي أو يعيشون مناخات مريضة ببعض الأمراض الخلقية، ينظر إلى الناس نظرة سوداوية، أن الناس كلهم على هذا المسلك. أذكر لكم قصة حصلت في مجلسي، يعني وذكرتها في مجالس. اثنان كان متصادقين، وكان يظهر الله أعلم أنهما في أول حياتهما لم يكونا بمستقيمين، فاستقاموا لله الحمد وعاشوا مع طلبة العلم ومع الناس. فقال أحدهما لصاحبه: يا فلان، الحمد لله انقطعت المخدرات، ما في مخدرات الآن. فقال له صاحبه: لا، من قطعت؟ أنت انقطعت عنها. وفعلا هي حكمة، هو الآن شعر بأن الدنيا كلها أمان وسلام وخير وأخلاق. ليش؟ لأنه عاش بيئة نظيفة، عاش مناخ طاهر ونقي وعفة، فاعتقد خلاص بأن الناس كلها تركوا، انتقل من بيئة موبوءة بمرض المخدرات إلى بيئة مفعمة بتلاوة القرآن والأحاديث وطلب العلم الشرعي. المقصود بأن الإنسان يجاهد نفسه على الصدق، الصدق يحتاج إلى مجاهد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم قال: وحسن خليقة، حسن الخلق، ومضى باب كامل في هذا الأمر. وعفة في طعمة، عفة في طعمة. دائما الأحاديث تأتي في قضية التنبيه على مسألة الأكل الحلال، لأن الحرام إذا دخل جوف الإنسان أورثه قسوة في قلبه ووحشة في نفسه وتصحر في صدره وجفاء في مشاعره وبلاء والعياذ بالله. كيف الآن شخص كما جاء في الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله له ومنغمس بالحرام؟ ودائما يأتي التنبيه على أن من أصول الأخلاق التي يجب التنبه لها أن لا يدخل جوفك شيء حرام، لا يدخل جوفك شيء حرام. إذا أدخلت جوفك شيئا حراما فأنت على خطر، على خطر. أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. نعم.
قال: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة.
نعم. حديث الحسن بن علي أبو محمد السيد الإمام رحمه الله ورضي عنه قال: حفظت من رسول الله، يعني من جده صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني أترك ما يريبك، ما فيه ريبة، ما فيه ريبة وشك وتردد، إلى ما لا يريبك، إلى ما أنت متيقن منه. وهذا يكون في الأقوال وفي الأفعال وفي الأموال وفي التصرفات، في جميع الأشياء، وفي جميع الأشياء. وإن كان بعض أهل العلم قصره على جانب الأموال، لكن الحديث عام، وهو قاعدة من قواعد الشريعة، على أن الإنسان إذا ارتاب في أمر فإنه يهرب منه إلى اليقين، يهرب منه إلى اليقين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم قال: فإن الصدق طمأنينة، طمأنينة، والكذب ريبة، الكذب ريبة والصدق طمأنينة. ومن فضل الله عز وجل على الصادقين أنه يورثهم شجاعة عجيبة في قلوبهم، ولديهم من رباطة الجأش ما يجعلهم لا يخافون في جميع المواقف، وهذا من بركات الصدق، بخلاف الكذاب يحسب كل صيحة عليه. الكذاب يحسب كل صيحة عليه، لماذا؟ لأنه كذب وأتى بخلق سيء، فالكذب ريبة. ولذلك المسلم مهم جدا أن يترك الأمور المتردد فيها والمشكوك فيها إلى الأمور المتيقنة، وهذا كما ذكرت في الأقوال وفي الأفعال والتصرفات وفي الأموال. وهذا يدلنا على أن قاعدة الشرع في المشتبهات الترك والفرار منها، والفرار منه، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، وأن الصدق طمأنينة. وهذه من بركات الصدق، أن الله تعالى يرزق الصادق طمأنينة في قلبه وراحة في باله وانشراح في صدره، وهذه تشترى بأموال الدنيا، هذه تشترى بأموال الدنيا، وهي سهلة لمن يسرها الله له، أن تصدق في حديثك، أن تكون صادقا في حديثك. إذا صدقت في حديثك رزقك الله جل وعلا هذه الراحة والطمأنينة. الصدق طمأنينة، والصدق دائما ينجي، سبحان الله العظيم، الصدق ينجي كما قال عمر، الصدق من جاه. وأما الكذب فهو ريب، كذب فهو ريب، والكذاب دائما ممقوت، سبحان الله العظيم، لأن الكذب يقود إلى الفجور، الفجور. وكلما استمر الإنسان الكذب دخل في دهاليز الفجور، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قلنا يا نبي الله من خير الناس؟ قال: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قال: قلنا يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال: قلنا يا رسول الله فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. قلنا: أما هذه فإنها فينا.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقفنا مع هذا الحديث في مجالس سابقة في الشطر الأول من الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله الصحابة: يا نبي الله من خير الناس؟ وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الترقي في مدارج الكمال والسعي إلى بلوغ أفضل المراتب وحيازة أفضل ما يحبه الله جل وعلا. من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذو القلب المخموم واللسان الصادق. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، يا نبي الله، عرفنا، قد عرفنا اللسان الصادق، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. هذا صاحب القلب المخموم الذي هو من خير الناس، التقي الذي جعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، النقي النقي من كل رذيلة ومن كل خلق سيء ومن كل مرض من الأمراض، أمراض القلب من الحسد والرياء والحقد والكراهية والعجب وغير ذلك. قال: الذي لا إثم فيه، لا إثم فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل ثم أجمل: التقي النقي الذي لا إثم فيه، ثم قال: ولا بغي ولا حسد. لا بغي فيه يعني لا يظلم ولا يحسد، ولا يحسد. ثم قالوا: يا رسول الله فمن على أثره؟ يعني من الذي يأتي بعد هذا؟ وهم يعلمون بأن الناس مراتب، من الذي يأتي بعد صاحب هذا الخلق؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. يشنأ يعني يبغض، يبغض. قال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك. قال: الذي يشنأ الدنيا، يعني يبغض الدنيا ويحب الآخرة. فماذا قال الصحابة؟ انظر إلى طيبة الصحابة وصدقهم. قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورافع هو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أراد أن يأخذ من الزكاة منعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: مولى القوم منهم. والمقصود أنهم قالوا: ما نعرف هذا فينا. وهذه تزكية هؤلاء الصحابة يزكون أنفسهم يعني يطهرونها، وأيضا هم لا يدعون الكمال، وإلا الصحابة رضي الله عنهم من أبناء الآخرة وليسوا من أبناء الدنيا، هكذا كانوا رضي الله عنهم، ولذلك قالوا ما نعرف هذا فيه، ما نعرف هذا فيه. والدنيا ربنا جل وعلا طبع القلوب على محبتها، في أحد يحب الموت؟ ما أحد يحب الموت، كل يحب الدنيا، ها؟ واللي يقول ما أحب الدنيا هذا يعني يراجع نفسه، غير صحيح. الله عز وجل حبب الدنيا إلى الناس، وهذه فتنة وابتلاء، ولذلك الصحابة قالوا ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. قلنا أما هذه فإنها فيه، نقصد حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق لا يخفاكم كما سبق أن ذكرنا في تعريف حسن الخلق، وهو من أجمع التعريفات، هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا حسن الخلق، بذل الندى، الندى اسم جامع لكل خير، كف الأذى، كف الأذى اسم جامع لكل شر معنوي أو حسي، وطلاقة الوجه فقط. قال صلى الله عليه وسلم وأن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. وحسن الخلق قيمة عظيمة ورتبة عالية، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم. فقال الصحابة هذه فينا، وصدق، فهم من أحسن الناس أخلاقا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وهذا الحديث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى فضل الصدق، فضل الصدق، فالصادق هو من خير الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
نعم، عليكم بالصدق، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصدق أمر واجب وحتم لازم، وبين عليه الصلاة والسلام أن الصدق يهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل خير، والبر سبب من أسباب دخول الجنة، والحديث هذا أيضا وقفنا معه فيما سبق، لكن الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصدق وبين أثر الصدق، وأنه يهدي إلى ماذا؟ إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، فحسنة الصدق حسنة عظيمة، لأنها تهدي إلى البر، تهدي إلى كل عمل صالح، حسنة الصدق هذه حسنة عظيمة تهدي إلى البر، والبر اسم جامع لكل خير، لكل خير. فإذا تخلقت بخلق الصدق انحدرت عليك الأخلاق انحدار السيء، إذا تخلقت بالصدق ضربت الأخلاق عليك بجدرانها الأربع، إذا تخلقت بالصدق هطلت عليك الأخلاق من 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 أعلاك وجاءتك من كل جهة. إن الصدق يهدي إلى البر، والنتيجة والبر يهدي إلى الجنة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تحري الصدق والاستمرار عليه يجعل الإنسان يكتب الإنسان عند الله صديق. قال وما يزال الرجل يصدق، ويزال هذه من الأفعال التي تفيد ماذا؟ الاستمرار. ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. التحري ما هو؟ التحري هو الاجتهاد، أنك تجتهد. الآن وللأسف الشديد مع وسائل التواصل الاجتماعي أغلب الناس وقعوا في فخ الكذب من حيث لا يقصدون، من حيث لا يقصدون، بسبب هذه الرسائل وهذه الأخبار وهذه هي القصص، فينقلها الإنسان بسبب عدم تحريه. ولا يخفاكم بأن وسائل التواصل هذه تنتشر انتشار النار في الهشيم، بضغطة زر تبلغ مشارق الأرض ومغاربها وتصل إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، يعني سرعتها عجيبة جدا. وكان بالإمكان أنك تنتظر وقتا تتحرى فيه صدق الخبر، هل هو صحيح أم غير صحيح. فالمسلم يتحرى إذا جاءه خبر، يتحرى. والله جل وعلا في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، في قراءة سبعية: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلذلك الزمن الذي نعيش فيه من أخطر الأزمان، خاصة في نقل الكلام واسترداد هذه الكذبة المقصودة وغير المقصودة. دون ذلك خرط القتاد صعب، ذهبت ومحسوبة عليك. مثل ما قال بعض السلف: الكلمة ما دمت تحبسها في صدرك فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك، أصبحت عبدا لها، إما أن تؤجر وإما أن تؤزر. ولذلك الوضع خطير يا إخواني، بارك الله فيكم. تنبهوا، تنبه جميع الناس. للأسف الناس تجد أغلب الناس الآن يفرح بشيء يأتيه ليحقق سبق، ما أدري يعني سبق، ما الذي يستفيد من ورائه. فلذلك المؤمن يتحرى ويجتهد. رأيتم الآن إذا جاء رمضان قالوا الناس يتحرون الهلال، ما معنى يتحرون؟ يجتهدون، يبحثون. كذلك أنت في قضاياك تتحرى وتسأل وتتثبت وتطلب الشهود أيضا على هذا. ما يمنع إذا كان أمر يمس مجموع الناس مثلا، أو دين الناس، أو أمن الناس، تطلب على هذا الشهادة. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الصادقين ومع الصادقين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي لفظ: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال: وعن عبد الله بن عمرو، وقال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. قال: ورواه أبو يعلى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. وفي لفظ قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. وفي لفظ قالت: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد، وإن قل فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. قال: وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذا طبعا أدلى حديث، منها ما وقفنا عنده في مجال السابق، ومنها ما فيه تداخل مع ما سبق من الأحاديث. فحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، هو من مثل حديث ابن مسعود. كذلك حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وهما في النار. وأما حديث سمرة بن جندب، هذا الحديث الطويل الذي جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ملكان وهو في الرؤيا، وهي حق بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، من جملة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشق شدقه أو شدقيه كما في اللفظ الآخر شدقيه، والشدق هو جانب الفم، هذا يسمى الشدق، فتشق أشداقه بمثل هذه الطريقة. فقال: سبحان الله سبحان الله ما هذان؟ فقال له: انطلق. ثم بعد ذلك أخبروه الخبر، فقالوا: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. إذن من عقوبات الكذاب يوم القيامة، والمقصود به في البرزخ، في الحياة البرزخية، أنه يعذب في مكان ذنبه وهو اللسان أو الفم، فيشق شدقه لأن الكذب صدر من لسانه، يعذب هكذا إلى أن تقوم الساعة، وهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. طيب، كيف بمن يستعمل وسائل التواصل الآن وينشرها؟ قديما متى يبلغ الخبر؟ وكم عدد الذين يقرؤون أو يستمعون إلى الخبر؟ قليل بالنسبة لما نحن فيه، عافانا الله وإياكم وسلمنا وإياكم جميعا. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أنس بن مالك، وفيما يتعلق بصفات المنافقين، وأن آية المنافق آية يعني علامة، من صفات المنافقين إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وقد جاء هذا في حديث أبي هريرة، كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك في حديث أنس بن مالك. فمن تخلق بهذه الأخلاق فهو متخلق بأخلاق المنافقين. ونلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نبه على هذه الثلاثة، وهي إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره، قالوا لأن أصل الديانة منحصر في ثلاث، في القول والعمل والنية. أصل الديانة منحصر في ثلاث، في القول والعمل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وعلى فساد الفعل بالخيانة، وعلى فساد النية بالخلف، خلف الوعد، يعني خلف الوعد. وذكر النووي بأن هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا، من حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم كفره أو على عدم الحكم بكفره. فقال النووي رحمة الله عليه: وليس فيه إشكال، بل معناه صحيح، والذي قاله المحققون أن معنى أن هذه الخصال أن هذه خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الأحاديث التي وردت في هذه الخصال، قيل تشبيه المسلم بهذه الصفات القبيحة من باب التنفير والتقبيح حتى يترك مثل هذه الأخلاق الرذيلة، وقيل هذا المقصود به النفاق العملي، لأن النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فقالوا هذا نفاق اعتقادي وليس عفوا قالوا بأن هذا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. فالمسلم قد يقع في شعبة من شعب النفاق، لكنه لا يكون منافقا النفاق الأكبر. وقيل بأن هذا إنما كان على سبيل الإنذار والوعيد والتهديد، وقيل بأن هذا لمن استخف بهذه الأخلاق وتطبع بها كأنه مستحل لها، وقيل بأن المقصود بهذه الخصال هم المنافقون الحقيقيون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف كما قال ابن حجر والنووي وابن رجب، تحديدا ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والمقصود بأن هذه خصال المنافقين، ومنها الكذب في الحديث، ولذلك من كذب في حديثه ففيه شعبة من شعب النفاق، ولا يلزم أنه يكفر، لا، لا يلزم إذا تخلق بها، وإنما واقع في شعبة من شعب النفاق، وإن صام وإن صلى وإن حج وإن اعتمر. وفي حديث أبي هريرة: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. المراء سبق شرح بابه فيما سبق في مجالس سابقة قديمة، ولكن الشاهد هنا قال حتى يترك الكذب في المزاحة، وهذا يدلنا على أن الكذب خصلة تنقص الإيمان، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن العبد الإيمان كله، إذن يكون ناقص الإيمان حتى ولو كان الكذب بغرض المزاح والإضحاك والتسلية، فإن هذا مما ينقص الإيمان. وفي الرواية الأخرى في حديث عمر بن الخطاب: لا يبلغ العبد صريح الإيمان، يعني الإيمان الخالص، الإيمان الخالص، حتى يدع المزاح والكذب ويدع المراء وإن كان محقا. وهذا يدل على أن الكذب والعياذ بالله ينقص الإيمان، لأنه ذنب، لأنه ذنب. وفي حديث عائشة تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام وتعامله مع من يكذب ولو بشيء قليل: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. أبغض الأخلاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب، ما اطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على شخص كذب ولو كان بشيء يسير ما كان يتركه ولا يخرج هذا الأمر من قلبه حتى يعلم بأنه قد أحدث توبة. وهذا يدلنا على وجوب إنكار المنكر حتى ولو كان وأن أقله بالقلب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر بلسانه وينكر بيده وينكر بقلبه صلى الله عليه وسلم، لكنه يتعامل مع بعض الأشخاص أحيانا بمثل هذا من باب الزجر الشديد له. وفي لفظ: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه، يعني في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما نقول نحن في العامية يشيل في خاطره يشيل في نفسه على هذا الذي كذب حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. وفي لفظ: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، وما جربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحد، يعني سمعه أو وقف عليه، وإن قل، يعني حتى لو كان الأمر يسيرا حتى لو كان مزاحا فيخرج له من نفسه حتى يجدد له توبة. وهذا يشير إلى وجوب إنكار هذا المنكر العظيم وهو الكذب، وخاصة فيما يتعلق بالشخص الذي له سلطة على أولاده، على إخوانه، على طلابه، على تلاميذه، يزجرهم وينهاهم عن مثل هذا. وأما حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصبي: تعال هاك، ثم لم يعطه فهي كذبة. والمقصود بأن الكذب قبيح سواء كان على المكلفين أو غير المكلفين من جنس بني آدم، فالصبي الصغير لا يجوز الكذب عليه، بل الكذب على الصغير قد يكون أشد من الكبير. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يكتشف صحة الأمر، وأيضا ربما تخلق بالكذب فأصبح الكذب له عادة ونفسه إلى الكذب منقادة، وربما تخلق به وأخذه كون الذي كذب عليه مما يقتدى به، أب أو أم أو أخ مثلا أو أخ، فلا يكذب على الصبي. اختلف العلماء في الكذب على البهائم هل يجوز أم لا، قولان ذكرهما العلماء، ومن رخص في الكذب على البهائم قالوا لأنها ليست من أهل التكليف، ومن منع قال لا يجوز الكذب مطلقا إلا للمصلحة الراجحة، إلا للمصلحة الراجحة. وأما حديث عبد الله بن عامر فهو مفسر لحديث أبي هريرة قال: دعتني أمي وكان صغيرا إذ ذاك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال هاك، أو تعال أعطيك، فقبضت يدها، قالت له، تقول للطفل مثل ما يصنع كثير من الأمهات، تقول: تعال خذ، على أساس تمسكه مثلا، تقول: تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. وهذا يدلنا على خطورة الكذب على الصغار والكبار، بل قد يكون الكذب على الصغار أشنع وأقبح، لأنه يقود الصغير إلى أن يتخلق به. وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وويل كلمة تهديد ووعيد، وقيل واد في جهنم، وقيل جهنم. وهذا يدلنا على حرمة الكذب ولو في المزاح، على حرمة الكذب ولو في المزاح. وأما حديث الثلاثة الذين لا يكلمهم يوم القيامة فمضى في مجلس قريب، ولكن الشاهد قال: والإمام الكذاب. لماذا قال وملك كذاب والإمام الكذاب؟ لأن الإمام لا يحتاج إلى الكذب، فهو ليس بحاجة إلى الكذب، مثل الشيخ الزاني ومثل الفقير المتكبر، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام للتنافر بين الحالتين، في تنافر بين الحالتين. ولذلك جاء التهديد لهما بأن الله تعالى يحرم عليهم الجنة ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.